موضوعنا لهذا اليوم هو حياة المحبة، وهو مستقى من كتاب الله المقدس من رسالة بولس الرسول إلى أهل الإيمان في مدينة روميا الفصل 12. نقرأ أولا النص الكتابي: فأطلب إليكم أيها الإخوة بمراحم الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، وهي عبادتكم العقلية، ولا تتشبهوا بهذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد ذهنكم لتختبروا ما إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فإني بالنعمة المعطاة لي أقول لكل واحد فيكم أن لا يعتبر نفسه فوق ما ينبغي، بل يفكر بتعقل بمقدار ما قسم الله لكل واحد من الإيمان. فإنه كما أن لنا في جسد واحد أعضاء كثيرة، وليس لجميع الأعضاء عمل واحد، هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح، وكأفراد أعضاء بعضا لبعض. ولما كانت لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا فلنستخدمها، فإن كانت نبوة فبالنسبة إلى الإيمان، أو خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أو الواعظ ففي الوعظ، المتصدق فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور. ولتكن المحبة بلا رياء، ابغضوا الشر واعتصموا بالخير، احبوا بعضكم بعضا حبا اخويا، وليقدم بعضكم بعضا في الاكرام، كونوا غير متقاعسين في الاجتهاد، حارين في الروح، اخدموا الرب، كونوا فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة، مشتركين في سد احتياجات القديسين، واعكفوا على ضيافة الغرباء. باركوا الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكين، اهتموا بعضكم ببعض اهتماما واحدا، ولا تتطلعوا إلى الأمور العليا، بل سيروا مع المتضعين، لا تكونوا حكماء عند أنفسكم، لا تكافئوا أحدا على شر بشر، واعتنوا بما هو حسن أمام جميع الناس، وإن أمكن فسالموا جميع الناس قدر ما تستطيعون. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل اتركوا موضعا لغضب الله، لأنه مكتوب: لي الانتقام أنا أجازي، يقول الرب. لا بل بالحري، إن جاع عدوك فأطعمه، وإن عطش فسقه، فإنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. مستمعي العزيز، لست بحاجة إلى التشديد على أن حياتنا اليوم متميزة بمحبة الذات والطمع. لا يبالي الناس بغيرهم من بني البشر، وكل يسعى للحصول على كل ما يمكن الحصول عليه بشتى الوسائل المشروعة منها والغير مشروعة. قد يعترفون بوجود الله أو لا يعترفون، ولكنهم يعيشون وكأن الله غير موجود، وكأنه تعالى اسمه لم يعطي شريعته لبني البشر منذ فجر التاريخ. طبعا هذا لا يعني أن إنسان اليوم هو بدون مثل عليا، على العكس، يتكلم إنسان اليوم وكأنه أحسن من آبائه وأجداده. إنه الإنسان المتحرر الطليق الذي تخلص من العقد النفسية والآراء الرجعية التي كانت تقيد حياة الناس في الماضي. إنه يحب الحياة ويرغب في تذوق جميع أطايبها مهما كلفه ذلك. ولكننا إذا ما حللنا وقيمنا مثله العليا نراها في نهاية الأمر ليست إلا كلمات لا أكثر ولا أقل، وما أرخص الكلام في هذه الأيام. يتشدق إنسان اليوم بتقدميته ولكنه أسير نفس الخطايا والآثام والمعاصي التي كانت تعصف بحياة البشرية منذ القديم. وبينما كان الأسلاف يعترفون بعدم كمالهم ولا ينكرون مطالب الشريعة الإلهية التي أمرت بأن يحيا الإنسان لا لمنفعته الذاتية بل لله خالقه ولخير بني البشر، نرى إنسان اليوم المتحرر لا يعترف إلا بشريعة أنانيته ولسان حاله على جميع الناس وعلى الدنيا بأسرها أن تخدم مآربي وأن تشبع غرائزي. أنا مركز العالم والمحور الذي تدور عليه الدنيا بأسرها. قد تظن أيها المستمع الكريم بأنني قد غاليت كثيرا في انتقادي لإنسان اليوم، ولكني أناشدك بأن تنظر إلى الحياة المعاصرة نظرة واقعية، وإذ ذاك لابد لك من أن توافقني على تحليل هذا بأن طابع حياتنا المعاصرة هو محبة الذات والطمع والأنانية. ولست أبغي في الاسترسال في وصف الأمور المؤلمة، بل أود أن أكلمك اليوم عن خبر سار جدا، وهذا هو أن الله قد قام بعمل حاسم لإنقاذنا جميعا بني البشر من وحدة الشر والضلال التي وقعنا فيها. وهذا الخلاص هو للجميع، لمن يعترفون بأنهم خطاة ويعلمون علم الأكيد بأنهم بحاجة ماسة إلى معونة إلهية، وللذين لا يعترفون بخطاياهم وآثامهم بل يثابرون على العيش منكرين الله إما عمليا أو عقائديا. نعم الخلاص هو للجميع، ولكني لا أعني أن الجميع يستفيدون منه، فالذي يتمادى في غيه وضلاله ولا يقبل معونة الله لابد له من الهلاك هلاكا أبديا لا مفر منه. وفي المدة الأخيرة كنت أذيع عظات مبنية على تعليم الرسول بولس الوارد في رسالته إلى أهل الإيمان في روميا، وكانت هذه الرسالة قد كتبت بوحي من الله إلى جماعة الإيمان في عاصمة الإمبراطورية الرومانية في أواسط القرن الأول الميلادي. ولا بد للمتتبعين لهذه العظات الأسبوعية بأن يكونوا قد لاحظوا كيف أننا قد ابتدأنا بالكلام عن الإنجيل أي الخبر السار، وكيف أن الله قد أعده منذ الأزل ووعد به في أيام قبل الميلاد وبصورة خاصة منذ أيام إبراهيم الخليل، وكيف صار الإنجيل أمرا واقعا لدى مجيء السيد المسيح إلى العالم وتتميمه لعمله الخلاص الفدائي بواسطة موته على الصليب وقيامته من الأموات. وخلاصة الإنجيل أن الإنسان الذي يؤمن بالمسيح كمخلص وفادي يصبح خالصا وينال بر الله ورضاه، ولا توجد أي قوة في الكون بأسره تقدر أن تسلب الخالص من الكنز العظيم الذي وهبه إياه الله. وقد يبدو هذا التعليم الذي شدد على الإيمان بأنه قد يؤدي إلى حياة الإهمال والتقاعس وربما الإباحية. لكننا إذا ما تأملنا في الأمر مليا جالسين لدى قدمي الرسول بولس لرأينا توا أن المؤمن الخالص ليس مطلقا بذلك الإنسان الذي نظرا لخلاصه بالإيمان صار يحيا حياة اللامبالاة والأنانية والإباحية. على العكس، لم يعد الخالص إنسانا يعيش على محور الذات، بل صار عبدا لله، وحياته بأسرها صارت حياة جديدة. وقد علم الرسول في القسم الثاني من رسالته إلى أهل الإيمان في روميا، أي ابتداء من الفصل الثاني عشر، علم الرسول بأن المؤمن الذي صار عنده اليقين بأنه لا موت ولا حياة ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصله عن محبة الله التي هي في المسيح يسوع، هذا المؤمن يحيا حياة طابعها المحبة، المحبة لله وللقريب. كتب الرسول عن هذا الموضوع قائلا في فاتحة الفصل الثاني عشر: فأطلب إليكم أيها الإخوة بمراحم الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، وهي عبادتكم العقلية. ولا تتشبهوا بهذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد ذهنكم لتختبروا ما إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. كلمات الرسول هذه إنما تعني أن الخالص، أي المؤمن بالمسيح يسوع، الخالص ينظر إلى حياته بأسرها وهي في هذه الدنيا حياة تتم في الجسد، أي أن الإنسان الخالص يبقى عائشا في جسده. ينظر الخالص إلى حياته وكأنها ذبيحة حية مكرسة تماما وكليا ونهائيا لله خالقه ومنقذه ومحييه. وبعبارة أخرى، بينما كانت حياة الإنسان قبل اهتدائه إلى نور الإنجيل حياة دائرة على الذات، أضحت بفضل قوة الإنجيل الخلاصية حياة مكرسة لله، وهذه هي حياة المحبة الحقيقية. وعرف الرسول هذه الحياة الجديدة المكرسة لله بأنها العبادة العقلية. ولا بد لنا من القول بأن عبارة العبادة العقلية إنما تشير إلى أن الله لا يسر بالعبادة القشرية أو السطحية وكأنها تمثيلية. إنه تعالى إنما يتطلب منا أن نعبده عبادة يكون فيها عقلنا وذهننا منهمكا كل الانهماك في هذه العبادة. وكذلك تشير هذه العبارة، أي العبادة العقلية، إلى الحياة بأسرها كعبادة. لا يقبل الله بجزء من حياتنا، لأنه يطلب منا، نحن الذين اختبرنا خلاصه الجبار، يطلب الله منا حياتنا بأسرها، أي بأن نقدمها إليه كذبيحة حية. ولا يترك لنا الرسول موضوع الاجتهاد للوصول إلى التفسير الحقيقي لمعنى هذه الكلمات التي تفوه بها، بل يستطرد قائلا ومفسرا وشارحا: ولا تتشبه بهذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد ذهنكم لتختبروا ما إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. لاحظ أيها المستمع الفعلين اللذين استعملهما الرسول: لا تتشبهوا، تغيروا. لا تتشبهوا بل تغيروا. المؤمن بالمسيح يسوع، هذا الإنسان الخالص، هذا الذي يناشده الله بواسطة الرسول بأن يقدم حياته كذبيحة، هذا الذي عليه أن يعبد الله في حياته بأسرها، هذا لا يمكن له بأن يتشبه بالعالم أو بالدهر الغارق في بحر الخطية والعصيان. لو عاد هكذا إنسان إلى تلك الحياة لما كان خالصا، بل لكان إيمانه زائفا، ولكان هو منافقا. المؤمن الحقيقي حسب تعليم الكتاب، المؤمن لا يتشبه بهذا الدهر لا في آرائه ولا في معتقداته ولا في أعماله ولا في تصرفاته. لا تتشبه، قال الرسول، بل تغيروا، أي أن المؤمن لا يجوز له بأن يتشبه بالحياة القديمة التي تركها عندما آمن بالمخلص المسيح، بل لسان حاله هو بأن يتغير بصورة مستمرة صائرا أكثر وأكثر مثل ما عليه أن يكون إنسانا جديدا، مخلوقا من جديد، مختبرا من يوم إلى آخر ما هي إرادة الله الصالحة والمرضية والكاملة لكل مناسبة من حياته. طبعا لا يطلب من المؤمن بأن يحيا حياته الجديدة هذه في جو وحداني، بل ضمن جماعة الإيمان التي يجمعها الله في كل زمان ومكان، والتي تدعى في لغة الكتاب المقدس باسم الكنيسة. حياة المحبة التي يدعى إليها المؤمن الخالص المتجدد والذي يقدم جسده يوميا كذبيحة حية لله، هذه الحياة تجري وتتم واقعيا ضمن أخوية الإيمان. من المستحيل لها بأن تنمو وتترعرع بصورة جيدة إن انزوى المؤمن وعاش لوحده وبمفرده. وحالما يفهم المؤمن هذا الأمر، عليه أيضا أن يذكر أن الله، وهو صاحب الإنجيل وموجد وواهب الخلاص، لا يمنح جميع المؤمنين والمؤمنات نفس المواهب الروحية. أعيد، حالما يفهم المؤمن هذا الأمر، أي بأنه لا يستطيع أن يعيش لوحده وبمفرده، عليه أيضا أن يذكر أن الله، وهو صاحب الإنجيل وموجد وواهب الخلاص، لا يمنح جميع المؤمنين والمؤمنات نفس المواهب الروحية، ولكن جميع هذه المواهب إن استعملت حسب شريعة المحبة، حسب قانون المحبة، إنما تؤول إلى نمو حياة كل فرد من جماعة الإيمان. وهذا ما دفع بالرسول بولس إلى القول: فإني بالنعمة المعطاة لي أقول لكل واحد فيكم أن لا يعتبر نفسه فوق ما ينبغي، بل يفكر بتعقل بمقدار ما قسم الله لكل واحد من الإيمان. فإنه كما أن لنا في جسد واحد أعضاء كثيرة وليس لجميع الأعضاء عمل واحد، هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وكأفراد أعضاء بعضا لبعض. ولما كانت لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا فلنستخدمها. حياة المحبة تجري أولا، أي تتم وتنمو ضمن حياة جماعة الإيمان بأسرها، وهذه إنما نالت من الله مواهب ونعم مختلفة، وعلى كل مؤمن وكل مؤمنة بأن يستعملا مواهبهما لمجد الله ولخير جميع أعضاء جسد المسيح، أي الكنيسة جماعة الإيمان. إن كان الله قد أعطى أحدهم موهبة المنادات بالإنجيل، وكان يشار إليها أحيانا في العصر الرسولي بكلمة النبوة، إن كان الله قد أعطى أحدهم موهبة المنادات بالإنجيل، فعلى هكذا إنسان بأن يقوم بذلك متكلا لا على ذاته بل على واهب الهبة، أي على الله. وإن كان آخر قد نال هبة التعليم ففي التعليم، وآخر هبة الوعظ فعليه أن يعظ ويعز الناس، والمتصدق عليه أن يقوم بذلك بسخاء. وصف الرسول هكذا حياة ضمن جماعة الإيمان كما يجب أن تكون قائلا: ولتكن المحبة بلا رياء، ابغضوا الشر واعتصموا بالخير، أحبوا بعضكم بعضا حبا أخويا. ولكن ما هو موقف المؤمنين من أعدائهم؟ لا بمعنى أن المؤمنين ينصبون من أنفسهم أعداء لبني البشر الذين هم أقرباؤهم حسب تعليم الوحي، بل بمعنى أن غير المؤمنين كثيرا ما يضطهدون المؤمنين. ناشد الرسول جماعة الإيمان بخصوص هذا الموضوع الخطير قائلا: باركوا الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكين، لا تكافئوا أحدا على شر بشر، وإن أمكن فسالموا جميع الناس قدر ما تستطيعون، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل اتركوا موضعا لغضب الله، لأنه مكتوب: لي الانتقام أنا أجازي يقول الرب. لا بل بالحري، إن جاء عدوك فأطعمه، وإن عطش فسقه، فإنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. آمين.